الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وهذا الدرس 96 من صحيح الإمام البخاري والسادس من كتاب التفسير، باب أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء: يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى. وهذا اختيار البخاري أنه لو وقع فيه جرح في إصبعه وأراد أن يفطر يفطر. وقال الحسن وإبراهيم: في المرضى والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو لديهما تفطران ثم تقضيان، ولا يلزمهما كفارة على الصحيح. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. هذا الفعل من أنس رضي الله عنه على الاستحباب، ليس أنه ملزم به. فالصحيح أن من عجز عن الصيام لزمانة أو هرم أو نحو ذلك لا يلزمه فدية ولا كفارة إلا القضاء إن عافاه الله. وأما من مات في مرضه أو هرمه لا يصام عنه تلك الأيام التي أفطرها في المرض. ومن مات وعليه الصوم صام عنه أولياؤه إذا كان قد وجب عليه الصوم بحيث تمكن من المجيء به ولم يأتي به. قال أبو سند المتصل: حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح في الغالب، وربما روى عنه عطاء الخرساني لكن بعض. سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. وخالفه ابن عمر وخالفه سلم بن الأكوع، وقولهم أرجح لأن هذا كان في مبدأ الإسلام: مع الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال رحمه الله: وفي الحديث حجة لقول الشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفدية، خلافا لمالك ومن وافقه، واختلف في الحامل والمرضى ومن أفطر لكبر ثم قوي على القضاء بعد. فقال الشافعي وأحمد: يقضون ويطعمون. قال الأوزاعي والكوفي: لا يطعم. هذا هو الصحيح. قال: باب فمن شهد منكم الشهر فليصومه. وبالسند المتصل: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين، قال: هي منسوخة. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة ابن الأكوع عن سلمة قال: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، مات بكير قبل يزيد. ويقدم قول ابن عمر لأن ابن عمر أصلا عاش النزول، أما ابن عباس رضي الله عنه إنما أخذه من مراسيل الصحابة. قال رحمه الله: باب حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. سبحان الله، وصف الله عز وجل المرأة بأنها لباس للرجل وبأنها سكن وبأنها فراش، فمهما كان سكن الإنسان وهو بدون زوجة كأنه بدون سكن، فالسكنة معها سكنة معنوية حسية. وهكذا مهما كان فراشه وافرا بغير زوجة بدون فراش، وهكذا اللباس، فالزوجة لباس لزوجها والزوج لباس لزوجته. فهذه آية من آيات الله العظيمة، الزواج آية من آيات الله العظيمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ربما أحدهم يأتيها بالليل ويتحرج، فتاب عليكم وعفى عنكم. تاب عليكم من غشيان النساء في وقت المنع، وعفى عنكم من المنع، فالآن باشروهن بمعنى جامعهن. أما المباشرة بغير جماع هي جائزة من قبل. وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد والعفة ونحو ذلك. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء حاء، وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه لما نزلت صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم لا تخفى عليه خافية. وهناك أمر آخر، وهو أنه إنما كان يمنع من نام قبل غشيانها، ثم نسخ أيضا. قال رحمه الله: باب كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل والليل غروب الشمس، خلافا للرافضة الذين يزعمون أن الليل لا يكون إلا بظهور النجوم، ويستدلون بقول الله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يعني كانوا يعبدون الكواكب، فهو أراد أن يقيم عليهم الحجة بما يعبدونه. وجنا يغطاه واشتد سواده، وإلا الليل بغروب الشمس. قال: ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلى قوله تتقون، العاكف المقيم. وبسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن الشعبي عن عدي قال: أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود لما سمع قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ظن أن المسألة عائدة إلى تبين اللون، حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين، فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادي، قال: إن وسادك إذا لعريض. يقولون هذا يضرب لمن قل فهمه، مثلا يقولون عريض الوساد، أو أنه كثير النوم. أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. قال بسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد، وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يعودون إلى ما أقرهم عليه الشرع. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وفي حرص الصحابة على العمل بقدر فهمهم، فهم أنه العقال فاتخذ عقالا. قال أبو سند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عبد الله بن الشخير عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أو ما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. وربما قالوا لبعضهم: إنك لبطين، إنك لسمين، ربما عتابا وربما كذلك مداعبة. فلا بد أن يقع بين الناس العتاب والمداعبات، لكن ينبغي أن تصف القلوب سريعا، لا سيما الخلطاء. قال: لهم يمضي يوم إلا يقع كلمة ترفع أو كلمة تخفض، وربما يقع غضبة، وربما يقع رضا، لكن مع سلامة الصدور لا يبالي الإنسان بهذه الأشياء، ومع ضيق الصدور ربما يجعلها ذنوبا. فإذا ما اختلفت معه في يوم من الأيام قال: أنت قد قلت لي في ذاك اليوم كلمة كذا، وأنت يوم كذا أشرت كذا، والله المستعان. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنهما قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. وفيه أن من فعل فعلا على اجتهاد لا يلزمه الإعادة. فلو صليت إلى غير القبلة ظانا أنها القبلة ثم بعد الصلاة ظهر لك أنها غير القبلة لا يلزمك الإعادة. قال باب وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال حدثنا أستاذ المتصل حدثنا عبيد الله بموسى كأنه الملقب بخط عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهره يعني يرون أنه لا يجوز له إذا رجع لحاجة أن يدخل من الباب. فأنزل الله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. أهل الجاهلية ربما يعتقدون شيئا لي دين وليس بدين وهكذا العوام. قال باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الفتنة الشرك فإن انتهوا عن شركهم فلا عدوان. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار الملقب بندار بندار مش بندار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي يا أخوان نكرره كثيرا لم يضر اختلاطه لأن أبنائه حبسوه حين اختلط. قال حدثنا عبيد الله العمر يعرب نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير أي الفتنة التي قتل فيها ابن الزبير قتله الحجاج بن يوسف الغاشم الظالم المسرف على نفسه والمسرف على غيره ولا إله إلا الله كم قتل كم أسرف وبنى مدينة واسط بين الكوفة وبين البصرة وسميت لذلك وبنى فيها قصرا عظيما وقبة كبيرة فقال لبعضهم ما قولك فيها فذمها وقال له أخذت خراج المسلمين 5 سنين لبنائها لا يبارك لك فيها فغضب قال إن صدقناكم أغضبناكم وإن أغضبناكم أرضينا الله عز وجل فرض الله حبي إلينا. ولذلك ما استمر هذا القصر كثيرا لأنه كان بناء قائم على الظلم والبغي. قال إن الناس قد ضيعوا أنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج يعني تطلب الملك. فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة فقال قاتلنا حتى لا تكون فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فيها الرد على من استدل بالدليل في غير موطنه وفيه ما جعله الله في الصحابة من علم وورع وهدى وتقى. وابن عمر زهد في الخلافة مع أنه أهل لها لكن كان يخشى سفك الدم. قال وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ فقد علمت ما رقب الله فيه. قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. قال: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، أي زوج ابنته، وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون، يعني قريب من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يرد على الخوارج الذين لم يرضوا عن علي ولا رضيوا عن عثمان، قاتلهم الله أن يفكون. والذي يرى أنه سيسلم من الخوارج هذا مسكين، يعني ما سلم منهم عثمان أحد العشر المبشرين بالجنة، ولا سلم منهم علي أحد العشر المبشرين بالجنة. وقاتلوا الصحابة واستباحوهم، لكن نسأل الله أن يدفع شرهم ويبور مكرهم. قد أرهقوا الأمة الإسلامية من زمان، ليس فقط في الزمن الحاضر، الأزارقة والأباضية والصفرية والخوارج والحرورية، ولهم أسماء دون ذلك. قال: باب أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التهلكة والهلاك واحد، ظن بعضهم أن التهلكة أن يخرج للجهاد، ففسر لهم المعنى أن الهلكة أن تبخل بما أوجب الله عليك. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: نزلت في النفقة، أي في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل، وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرا في حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أسلم بن عمران. قال: كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، ثم رجع مقبلا فصاح الناس سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إن لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت، فلو أننا قمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله هذه الآية، فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية. وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم أنها كانت نزلت فيه ناس كانوا يغزون بغير نفقة، فيلزم على قوله اختلاف المأمورين، فالذي قال لهم أنفقوا وأحسنوا أصحاب الأموال، والذين قيل لهم ولا تلقوا الغزاة بغير نفقة ولا يخفى ما فيه، إلى أن قال: وجاء البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير بن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: رأيت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال: لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: لا توب لي. وعن نعمان بشير نحوه، الأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة، فهو المعتمد في نزولها، والآية عامة، الآية عامة: لا تلقى بنفسك إلى التهلكة، لا إلى بدعة، لا إلى معصية، لا منع واجب، لا إلى إتلاف نفسك لغير نصرة الإسلام وأهل الإسلام، فالآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلو أن رجلا يعني أسرع سرعة جنونية بسيارته كان ممن ألقى نفسه إلى التهلكة، ولو دخل البحر وهو لا يحسن السباحة ممن ألقى نفسه إلى التهلكة، ولو استخدم علاج لا يعلم بوجه استخدامه ممن ألقى بنفسه إلى التهلكة، ولو ارتكب المعاصي ممن ألقى بنفسه إلى التهلكة، ترك الواجبات الصلاة والصيام والزكاة ممن ألقى بنفسه إلى التهلكة. فلو قصرنا الفهم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية على خصوص سببها لا تعطلت كثير من المسائل، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثلا إن الله يحب المحسنين، تستدل بها على الموحدين، تستدل بها على المؤمنين، على المصلين، على المحسنين في أقوالهم، على المحسنين في أخلاقهم، على المحسنين في أفعالهم، على المحسنين إلى أنفسهم، على المحسنين إلى أزواجهم، على المحسنين إلى أبنائهم، على المحسنين إلى غيرهم. الله المستعان.